لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، وعلى ابنتك النازلة إلى جوارك السريعة اللحاق دخلوا دارها وليس عليها من قناع والحقد ملأ صدري، الصياط تلوت حيث لا ناصر ولا مجير، ما سمعنا من قبل بنت نبي أوذيت كلبة لبعد نذيري، عصرت أسقطت أضيعت ذماما وفاطمة غصبت كذبت بإفك وزوري، دخلوا الدار أضرموا النار قادوا حيدرا من نجاد قود الأسير، وأرادوا قتل الوصي فأضحى قلبها مثل طائر مذعور، ثم أمت قبر النبي لتشكو قومه وهي نفثة المصدور، صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأمة هود أو نسيت المعروف، بصات ضرباني وعلي قاده مجتوب مغدور حقه والوريث يا ابوي مغصوب، دق دعاي ساعدي ولطمة عيوني وصوت العبيد والرمي ابوي قاسم جوني هجموا علي دار يوم حد وقف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذ شحت من بويا من مصابي وكثر بلوى فقدك وغصب المرتضى وحنت يتامى وكسر الضليع وتسقط جنيني من عشاء نهبه ونحلت وصابرة والصبر كمدة بنت صبار وقلبي كله جرو الصبر بيام الليل الثكل بيام الليل يمنعو الصبطين والروح بين القبور ابكي وارجع وقت الغرب انا مناد وفاطمة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لقضاء الحوائج الثالثة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
نقسم الكلام إلى قسمين. القسم الأول، ما الذي فهمه المسلمون من هذه الآية ومفسروا العامة من ظاهرها وفيما نزلت فيه. القسم الثاني، أجلى تطبيقات هذه الآية في قضية الزهراء عليه السلام. إن لم يكن الداعي الأساسي لنزول الآية ملاحظا فيه الهجوم على دار الزهراء وما جرى عليهم. القسم الأول ملخص كلام مفسري العامة وما استظهروه وقالوه في الآية. البغوي والطنطاوي والقرطبي والسعدي وأضرابهم من المفسرين القدماء والمحدثين ذكروا أمورا في بيان هذه الآية، نختصرها لأن كلامهم طويل، نختصرها في هذه الإشارات. أولا، إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله، خطبة النبي لصفية بنت حيي، صار لغة كلام وتعدي وتجرع على النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي تأذى ممن الكلام؟ مو من كفار قريش، من نفس أهل المدينة، من نفس الصحابة. هذا مدون في كتب العامة، يعني بهذا ترى هم يدينون بعض الصحابة، بهذا يعني بعض أهل بعض الصحابة من أهل النار، أعد لهم عذابا مهينا وبعدين وديهم الجنة. الآية تقول وأعد لهم عذابا مهينا، قل لا تحكي عن الصحابة عن بعضهم، ولا يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وانت تقول اعترض بعضهم على خطوبة أو خطبة صفية بنت حيي من لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الموجود في التفاسير وما الشكل. القضية أن الآية لازم تكون نازلة في شيء معترضين عليه جماعة. بعضهم قال في تأمير أسامة، لما أمر أسامة ما رضوا الجماعة بعض الصحابة فنزلت الآية، والكلام نفس الكلام، يعني بعضهم من أهل النار يقول الآية هذول اعترضوا. ونفس كتب العامة ترى يذكروا أسماء اللي اعترضوا. هذا الأمر الأول اللي أخذناه من التفاسير. الأمر الثاني، الآية تتكلم عن أذية الله وأذية النبي صلى الله عليه وآله، صارت عندهم مشكلة في تفسير أذية الله. في أذية الله بعضهم قال هنا محذوف، إن الذين يؤذون أولياء الله، مثل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. بعضهم قال لا، الله يتأذى، بس إذا تسأله شلون هذا الأمر، لأن فعل يتأذى اللي يفهمه العرب ترى في انفعال وتغير، ما عندهم أجوبة. ترى الجواب الصحيح شنو؟ أن الله عز وجل نسبة الغضب إليه، نسبة الأذية إليه تختلف عن نسبتها إلى سائر الناس، سائر المخلوقات. الخالق ينسب إليه الغضب فعليا، يغضب يودي النار، مو ينفعل ويتغير. تحصل أذية لله، يعني تحصل لوازم الأذية اللي ذكرتها الآية، لعنة وعذاب. هذا بالنسبة إلى أذية الله. أذية النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم قال ذكر أذية الله تشريف، وإلا الغرض، كل الغرض أذية النبي، الآية نازلة في من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما العطف هنا للتشريف، لأن اعتبار أذية الرسول كان أذية لله. أذية النبي زين، هذول مفسروا العامة ومن استظهروا من الآية، هل يقولوا أن المقصود أذيته في خصوص حادثة خطبة صفية بنت حيي، أو في خصوص حادثة تأمير أسامة بن زيد، يقولوا لا هذه بس أفراد صور، يعني ما تريد تقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله صفية بنت حيي فحسب أو فقط، أو في مسألة تأمير أسامة بن زيد كلهم يقولوا هذه تطبيقات، وإلا هذه الآية عامة تشمل كل أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قولية أو فعلية، اعتراض، عدم تسليم، انتقاص، تعرض إلى عرض، انتهاك، حرمة، شتم، هذه كلها داخلة في أذية النبي صلى الله عليه وآله، هم يقولون هكذا. خاتمة الأمور اللي نقتنصها من التفاسير العامية أن جزاء الذين يؤذون رسول الله ثلاثة جزاءات: لعنهم الله في الدنيا، هذا نص الآية، والآخرة هم تقدر العامل فيصير جزاء ثاني، ولعنهم الله في الآخرة، لأن اللعنة في الدنيا زين واللعنة في الآخرة في جهات اختلاف، هذا جزاء. الجزاء الثالث أعد لهم عذابا مهينا. خلينا نفصل في الجزاءات الثلاثة، أسبق ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد. الجزاء الأول اللعنة الدنيوية، شنو معناها؟ ما تجد أحدا إلا ويقول اطرد من الرحمة. أي رحمة؟ أكو رحمة عامة بها بقاء كل شيء، خب هذه مو منفية، وإلا يقتضي كل ملعون يموت في نفس الدقيقة. وإنما المراد الطرد من الرحمة على أقل تقدير، إن الرحمة الخاصة اللي تكون للإنسان بحيث يكون في طريق الهداية، يكون موفقا، يكون متفضلا عليه من قبل الله، ها هذه كلها ينمنع منها بسبب عمل، وهذا اللي يؤيد الطبع على القلب. الطبع على القلب مو ظلم، كون مسوي شيء هذا اللي طبع على قلبه حتى طبع على قلبه، فهو قدم السبب الذي به طبع على قلبه، قدم السبب الذي به لعن وطرد من الرحمة. من أسباب الطرد عن الرحمة هو أذية الله وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل نص في واحد أنه ملعون لأذيته الله لرسوله مطرود من الرحمة، بعد لا تحتمل في حقه طريق عودة. إمكان عقلي ها في بعض الأصناف موجود، لكن بعضهم ترى ماكو أصلا، مثل ما نقول إحنا بعد ما في حوالي له، مثل ذاك اللي متعلق بستار الكعبة يقول اغفر لي وأعلم أنك لن تغفر لي. على أي حال، هذه اللعنة الدنيوية. الله لما يخبرنا يقول أنا لعنتهم في الدنيا، مسألة ترف يعني معلومة هالشكل ينطينا؟ لا، يريد نرتب الآثار لا أقل من النفرة النفسية من الملعون. وإذا كان هالملعون يدعي أنه متبع فلا يتبع. الله عز وجل لما يذكر مسألة اللعن في القرآن لبعض العناوين اللي مطبقة على بعض الأشخاص، المسألة مسألة دعاء فقط أو إخبار فقط بأنه ملعون؟ لو أكو شيء، أكو شيء، إذا هذا الملعون اللي تعرف أنه ملعون يقول أنا متبع، ما يمكن أن نصير ملعون ومتبع بعد. الله مو راضي عنه واتبعه فيما يوصلني إلى الله، شلون هذا يصير؟ اللعنة الأخروية شدتها من جهتين. الجزاء الثاني الآن، خلصنا الجزاء الأول، الجزاء الثاني. اللعنة الأخروية شدتها من جهتين. الجهة الأولى أن يوم الآخرة يوم اشتداد الحاجة والفقر، بحيث يتجلى للإنسان ويترس كيانه وفاكرته وعقله أنه مفتقر إلى الله. في الدنيا يمكن يغفلها، في الدنيا يمكن يغفل، لكن في الآخرة هذا الشيء بعد ما يفارقه أنه مفتقر إلى الله. ذاك اليوم اللي كل عقل مشحون بالافتقار إلى الله عز وجل، الله يقول ده مطرود من الرحمة. يعني هذا بحد ذاته عذاب، هذا اللي يوم اللي يفتقر ما يصير عنده أمل في شيء أصلا. هذا شدة لعنة الآخرة هكذا. يمكن هنا في الدنيا الملعون يغفل أن الرحمة انسلبت منه، بس هناك الجهة الثانية من شدة لعنة الآخرة هو أن في الآخرة أدنى الأسباب المستوجبة للرحمة زين تتجلى إلى ويظهر وينجو بشيء من النجاة لا أقل تخفيف عذابه وشيء. هذا الملعون المطرود شنو معناها؟ يعني حتى أدنى الأسباب اللي به ينال شيئا ما موجود. الجزاء الثالث، وأعد لهم عذابا مهينا. إعداد العذاب تجهيزه ترى من وقت الأذية، من وقت الأذية المفروض يكون معد. بس سؤال، العذاب بنفسه في إهانة. ماكو واحد يروح للنار معزز مكرم ونفس راحته للنار مذلة. بس القرآن يقول عذابا مهينا، يعني خصوص عذاب هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله، درجة الإهانة اللي فيه مركزة. ولهذا بعض المفسرين تنبه قال هل إهانة هذه العذاب المهين في نفس بين أهل النار يحتقروه، زين كل واحد منهم مهان، صحيح كل واحد عليه إهانة، بس يشوفوا هذا الذي آذى الله ورسوله في وضع يحتقروه يزدروه، مثل ما بعض الروايات أن بعض أهل النار يضج منه أهل النار. هذه الجزاءات الثلاثة، وهذا القسم الأول من الكلام خلاصة ما هو موجود في كتب التفسير خصوصا العامية. صلوا على محمد وآل محمد. القسم الثاني من الكلام أجلى مصاديق هذه الآية ما أوذيت به الزهراء سلام الله عليها، فتثبت جميع الجزاءات المذكورة لمن آذاها. ليش أجل المصاديق؟ لأن في شي راجع مثلا إلى العرف يقول هذا أذية اللي يسويه يستحق الجزاءات، يأخذ بالعنوان. وأكو شي لا، النبي بنفسه يقول هذا ترى أذية لي، بعد ما يمدي أحد يشك والله يقول لا هذا يمكن مو أذية. إذا النبي بنفسه صاحب الشأن قال هذا الشيء بالذات أذية لي. وأشد أمر أكد رسول الله على أنه أذية له هو إذاء فاطمة، رواية العامة والخاصة. أكثر شيء ركز عليه النبي في الإيذاء أن تؤذى فيه ابنته فاطمة. ولهذا بعض رواياتنا يفهم منها أن أساسا هل آية نازلة إلى هالقضية، وأن يعني الداعي الأساسي من نزول الآية هو هذا، مثل ما موجود في تفسير القمي رواية أن هذه الآية نزلت في من غصب أمير المؤمنين حقه وأخذ حق فاطمة عليه السلام وآذاها، وقد قال النبي في الرواية من آذاها في حياتي كمن آذاها بعد موتي، ومن آذاها بعد موتي كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، وهو قول الله. لما يفصل بعدين يقول هو قول الله، هذا الدعاء الأساسي للآية بعد. عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله. يمكن المخالف شي يقول، يقول أنا أسلم وياك في كل اللي قلته اللي موجود في تفاسيرنا، أسلم وياك زين، أسلم وياك في القاعدة اللي خليته أن اللي يؤذي الزهراء يؤذي النبي صلى الله عليه وآله، أسلم وياك في كل شيء، لكن أنا ناقشك في نفس الأذية اللي تدعي أنها أذية، وأن فلانا هو المؤذي. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أنها أذية قبل أن تحصل، بعد ماكو مجال، وعلى شكك أذية لمو أذية، وهي سلام الله عليها وجهت الكلام لأشخاص معينين وقالت أنهم آذوها، ونصت هي سلام الله عليها على أنها لن ترضى حتى تلقى ربها، بعد ماكو شيء بقى، هل وش تنتظر من تفاصيل بعد؟ قالت اللهم أني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي، بعد ماكو احتمال آخر أيامها، يقولوا عند موتي، والله لا أكلمكما حتى ألقى ربي فأشكوكما إلي بما صنعتما بي وارتكبتما مني. والكلام موجه بالتثنية إلى اللي كانوا موجودين، ترى هو شامل للكل، أي واحد اشترك ترى مشمول بالآية، خصوص اللي باشروا هذا يشتد الأمر، اللي باشروا الضرب وغير ذلك، إنه مو واحد. يمكن واحد يتصور أن مصيبة الزهرة، ترى اللي ينذكر في مصيبة الزهرة عليه السلام مجملات، وإلا في الواقع اللي قاموا بالهجوم والضرب في مواضع متعددة من بدنها وأشخاص متعددين وفي أماكن متعددة كثيرون. أذكر لك واحد منهم، المغيرة بن شعبة لعنة الله عليه، يوم الأيام الإمام الحسن يقول له وأنت ضربت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أدميتها. ترى أكو مصايب الزهرة شيء ما ينذكر، أنا نعرف عصرة ولطمة أوكز بناء على السيف. الإمام الحسن يقول المغيرة لما ضرب الزهرة ما وقف عن الضرب حتى طلع الدم وألقت ما في بطنها. زين يا أبا محمد، شو اللي حمله على هذا؟ هو يقول له، يقول له استذلالا منك لرسول الله ومخالفة لأمره وانتهاكا لحرمته، وقد قال لها أنت سيدة نساء أهل الجنة. يحدث بعض الرواة يقول يوم الأيام الإمام الكاظم يقول حدثه أبوه الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند موتي يا معاشر الأنصار اسمعوا ومن حضر، ألا إن فاطمة عليه السلام بابها بابي، حتى ماكو شيء يترك البيان إلا ويبين أن اللي حصل بتفاصيله أذية بعد أذية، بابها بابي وبيتها بيتي، من هتكه فقد هتك حجاب الله. يقول الراوي الإمام الكاظم لما قال هالكلمات وقف أو صار يبكي بكاء طويلا، ما كمل الإمام وهو يقول هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. هي قالت أحرج عليكم دخول بيتي، ولكن ما غادروا البيت إلا وضلعها مكسور. يا أيام الصرخة، يا أيام المواساة، وعينها ملطومة وقد أسقطت جنينها. صح ونادي وفاطمتها، فلم تزل مولاتكم فاطمة يا منادة الروك، قد عصبت رأسها بعصابة وظل يناشدها وتجري فوق خده، وجه العصابة يا بنتي المصطفى وريح. قالت الطاغي للطائم وجهي وعماني، أيوة فاطمة وسيدته، فلما دنت من الوفاة أوصت بوصاياها ألا يحضر أحد ممن ظلمها تجهيزها وتشييعها، وأن تدفن في الليل سرا، وأن يعفى قبرها، أيها فاطمة. ثم أرسلت الحسنين إلى المسجد، وأمير المؤمنين مضى إلى المسجد. يقول بعضهم وبعثت بزينب إلى بعض بيوت الهاشمي، يعني ما تريد زينب ترى أمها وقت الوقت. يا أم الحسن ليتك ترين ما صنع بابنتك زينب وزينب. عظم الله أجوركم. ثم قالت لأسماء: يا أسماء لا تدخلي علي ساعة. تقول أسماء: فبين أنا أسمعها وهي تدعو وتئن إذ انقطع صوتها. أيوة فاطمة. فدخلت عليها فرأيتها قد امتدت على الفراش وغطت وجهها بالرداء، فناديتها: يا بنت محمد المصطفى، فلم تجبني. يا بنت من دنا فتدلى، فكان قاب قوسين وأدنى فما كلمتني. يا أم الحسن، يا بضعة رسول الله، فلم تجبني. ثم مددت يدي إلى الرداء، كشفت الرداء وإذا هي ميتة. أيوة مصيبته. وإذا بالباب تطرق، وإذا الحسنان قد أقبلا: أين أمنا يا أسماء؟ ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلا؟ إن شاء الله طابت العصر وطاب ضرب ابن ال... لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا. ادخلا بنفسيكما وانظرا إلى أمكما. فدخل الحسنان فواحد عند رأسها والآخر عند رجليها. نادى الحسن: أمه فاطمة، فلم تكلمه. نادى الحسين: فلم تكلمه. رفع الرداء عن وجهها وإذا هي قد فارقت روحها الدنيا. فنادى: عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله. فانكب الحسين على قدمي أمه يقبلهما وهو يقول: أمه أنا عزيزك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي. من فجاع قلب العقيلة أصاب من الصغر صاب بحزين.
بحجرة أمها تبجي عليها وتحيي ويلي تقول يما ما أسمع ونينك يما محرابك يوين يما يا أم اليتامى واليتامى في شتاء قاعدة على مصلى أمها تبكي يا هيب دمي يلا العزية للزينة السيدة زينة قاعدة على مصلى أمها تبكي وتصب الدمع ونتم كلثوم ون الصخر منها ينصدم بعد أحكي لك أحوال أمها يقول والحسن يمسح دموع حسين وقلبه من فجيه وعظم الذكرى عليهم يوم طلعت للجفاك يقول بعضهم أمير المؤمنين رأى الحسن أشد بكاء من أخوه الحسين وزينب اسأله أنت أكبر أولادي لما هذا البكاء كون تسلي زينب تسلي الحسين أباه أنا لما خرجت مع أمي من ورائك أبا رأيت عبدا رجع إلى أمي واستل صوته وصار يضرب بالسياح يقول بعضهم صارت الزهراء كلما قامت وقعت من ضرب السياط وويلاه بعد لطمة وبعد عصرة وبعد تسقيط الجنين طلعت وكان الحسن وياها يمشي والحسين ورجع ذاك العبد ليها وشافه وش سوى اللعين أيوة مصيبته فلما جن الليل قام أمير المؤمنين ليجهز فاطمة المصايب كثيرة بس هاي المصيبة أركز عليها لما وضعها على سرير النعش يا شيعة فاطمة انحنى ليرفع السرير فبان الانكسار عليه نادى عينوني على حمل فاطمة نهدم ركني من الرزية شلون اشيعها بدي نهدم ركني من الرزية شلون اشيعها بدي نهدم شلون اشيعها بدي يصعب علي الصبر خاف يمتد العمر يصعب علي الصبر خاف يمتد العمر انهدم ركني من الرزية شلون اشيعها بدي انهدم قالوا الزهرة يا حيدر ماشية وسلمت لله الأمر وقع مثل الطاق يوم الغاشية وظلم عليه الظهر صبوا الماء وفزع للزاكية وشافها وضاع الصبر عجب ما قامت قيامه من رمى بيد العظام عجب ما قامت من رمى يقول دمع عين همر خاف يمتد العمر انهدم ركني من الرزية شلون اشهد انهدم ركني من الرزية حين غسلها ونظر ذيك الجروح تحدث اسماء وتقول الحين غسلها ونظر ذيك الجروح تحدث اسماء وتقول شفته يتلوى واخذ جانب ينوح بالغسيل دمعه امور يقول لي يا أسمى اشتظني بي روح ومن كسر ضلع البتو تزعزعت روح بدنها كسروا ضلعين من تزعزعت روح بدنها كسروا وبعد ضلع من كسر خوفي امتدي العمر انهدم ركني من الرزي شلون اشيع إنها دمرك وبسرير النعش خلاها الغيور واسدل عليها الستار وانحنى يشيل الجنازة للقبور وصعب يا ويل انكسار ما قدر يرفع نادى يا حضور عين صاحب ذي الفقار وضجت املاك العليه من مشى نعشيز جيه ضجت املاك من مشى نعشيز جيه يصيح ويبكي على القبر خوف يمتد العمر يصيح ويبكي على القبر خوف يمتد العمر انهدم ركني من الرزي يا علي يا علي يا علي يا علي ارجع ولو صعب الرجوع والمدينة مظلمة يا علي ارجع ولو صعب الرجوع والمدينة مظلمة من تشوف الباب ما تنسى الضلوع ورا الباب ما الشباب شلون يسلي زينب بعين الدموع شلون يسلى فاطمة لازم يسكت ولاده ويكتم الصيح فؤاده لازم يسكت ولاده ويكتم الصيح فؤاد يقول قلبه يقول قلب المن فطور خوف يمتد العمر انهدم ركن من الرزي يا اللي رجعت لدارك الدار بحماك بشوفتك تسلى البنات سيدي بعطفك تدللها ورداك خيمة ما بيها شتات شوف يا مولاي وش صاير هناك دير عينك للفرات شوف يا مولاي وش صاير هناك دير عينك للفرات خيم محروقة وثواكل حسين راس على العباس خيم محروقة وثواك حسين راس على العواس صيح زينب يا مهر خوفي امتد العمر يا اللي رجعت لدارك الدار بحماك بشوفتك تسلى البنات سيدي بعطفك تدلل الأوردات خيمة ما بيها شتات شوف يا مولاي وش صاير هناك دير عينك للفرات خيم محروقة وثواكل حسين راس على العواسيل خيم محروقة وثواكل احسين راس على العوا صيح زينب يا مهور خوف يمتد العمر يصيح زينب يا مهور خوفي يمتد العمر مهدم ركن من الرزي
اشلون
وجنها علي بصبر الانسحار وجنها الزهر انسطر قدامك وجنها شيعها علي بحوف خفية أي شيعها علي حوف أي بويا على نشر حزنك على راسي على ما يا بويا ودمت العيني على ما بوجهي ظلت السطرة على ما اجيك وشوف شنو صار بي اجيك وشوف شنو صار بي بعد هذا البيت ولا ذات ورا الباب اختفت فاطم ولا ذات عصرها الما لهم روى ولا ذات يا خايب لا مجا ظلتك ولا ذات ذنب لجلة توسد المنية أي ذنب لجلة توسد
من ويل لمن سن ظلمها وأذاها ولأي الأم تدفن ليلة وضعت المصطفى ويعفى ثرى إلهي الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا وفر ذنوبنا واشف مرضانا ارحمنا بمحمد وآل محمد وارحم موتانا إلى موتانا وتمسسين الحاضرين الذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات